شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. موضوع حلقة اليوم عن الإخلاص وأثره على العبادة وسائر الأعمال أو أعمال المسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حلقتنا اليوم عن الإخلاص، عن أيضا عن النوايا وعن النية. ضيوفي معي في السيدي الشيخ يوسف الحمادي، حياك الله شيخ يوسف.
الله يحييك شيخ أحمد.
أيضا معي الشيخ معاذ القاسمي، حيا الله شيخ معاذ.
الله يحييك شيخ أحمد، يا مرحبا ويا مسهلا.
شيخ يوسف، حلقتنا اليوم عن الإخلاص عن النية، وإحنا في ليالي مباركة انتهى تقريبا الثلثين، باقي ثلث 27 اليوم، باقي ليلتين أو ثلاث. نتكلم الآن قبل الإخلاص أيضا، نتكلم أو نربطها أيضا مع العشر الأواخر، الإنسان يغتنم هذه الليالي حتى نهايتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتقا يا رب العالمين. دائما يقال الخيل إذا شارفت على وصول النهاية تجد وتجتهد وتسرع حتى تفوز. كذلك هو حال المسلم، دائما حينما يصل إلى نهاية محطة عمل صالح يجب عليه أن يجد ويجتهد حتى يصل إلى النهاية فينال الفوز في الدنيا والآخرة بإذن الله. ونحن في أيام مباركة، هي أيام العشر الأواخر من رمضان، هي هذه الأيام التي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة سلام حتى يطلع فيها الفجر، يعني هي ليلة متكاملة موجودة ضمن هذه العشر الأواخر، وقد أخفاها الله تبارك وتعالى عن الناس، يعني مش معروفة هي أي ليلة بالضبط، حتى يجتهد الناس في هذه العشر فيحصلوا أكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة. عندك من بداية العشر تبدأ تراويح، تبدأ بالصيام وفطور، والفطور فيه أجر، والتراويح والقيام وقراءة القرآن، بل هناك من الناس من يختم القرآن فقط في العشر الأواخر مرتين أو ثلاث مرات فقط في العشر الأواخر، هذا من رمضان، هذا من شدة اجتهادي في هذه الأيام الفاضلة، وغيرها من الاعتكافات والأعمال الصالحة التي تقوم في المساجد. يعني الآن المساجد، يعني لو لاحظت أمس يا مشايخ شوفونا المساجد كلها عامرة، يعني من صلاة العشاء إلى الفجر أو إلى شروق الشمس المساجد كلها عامرة بالذاكرين، بتالين القرآن، بالمسبحين، بالمستغفرين. تجد ذلك جالس على جنب من جنبات المسجد يستغفر ربه ويتوب إليه ويتضرع إلى الله ويبكي، والآخر تجده ماسك مصحفه ولا يترك المصحف، يريد أن يختم قدر المستطاع حتى ينال أكبر قدر ممكن من الحسنات في هذه الأيام المباركة التي العمل الصالح مكثف فيها،
وخاصة هذه الليالي هي ليالي العشر، وفيها أيضا كما تفضل الشيخ يوسف فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حلم. يعني أيضا رسالة، وإحنا في نريد أن يعني نشجع الناس على هذه الليالي الاجتهاد. كثير ما نسمع أن ليلة القدر كانت قبل يومين وقبل يوم وقبل ثلاثة أيام، لكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا نريد حث الناس على هذه الليالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية إحنا نقول شهر رمضان رحمة، فيه رحمات متعددة ومتوالية، فالشهر من أوله إلى آخره رحمة، وفي آخر الشهر خص الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر التي اختصت بإيش؟ بليلة القدر. لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر؟ مثل ما ذكر لنا الشيخ يوسف، لكي يستمر الناس على العمل ويستمر الناس بالطاعة ويبادرون فيها. أغلب الناس يمكن الحين يطالعون مثلا المسجات، والله اللي شاف الشمس مثل القرص ما لها شعاع، ولا الليلة كانت ليلة ما فيها رطوبة وليلة مبحارة والهواء جميل وعليل، فتجده يحرص أشد الحرص أنه يعمل في هذه الليلة. وهذا احنا ما نقول أنه خطأ، بالعكس الواحد شيء جميل أنه يعني يحرص أنه يلتمس هذه الليلة، لكن الخطأ إيش؟ أني أنا خلاص قالوا لي أمس ليلة القدر خلاص أنا أوقف عن العمل أو أني أتكاسل، مش أني أوقف، طيب أتكاسل، هذا الشيء مش مطلوب. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الرحمات لكي يرانا ونحن نقبل عليه. الله سبحانه وتعالى يحب عبده إذا أقبل إليه تائبا، إذا أقبل عليه بالخير، إذا أقبل عليه بالطاعات، يحبه الله سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم في كل ليلة عتقاء من النار، فأنت الحين أصلا مش يعني مش خسران، والله سبحانه وتعالى ما وضع هذا الشيء إلا ليرحمك، وما وضع لنا هذه المواسم إلا لأنه يحبنا، إلا لأنه يريد رفعة لدرجاتنا في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
الله يرزقنا الإخلاص إن شاء الله. حلقتنا اليوم عن الإخلاص شيخ يوسف، ما معنى الإخلاص؟
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص أنك تجعل عملك خالصا، يعني متفردا متجردا لله تبارك وتعالى، لا يكون لك شريك فيه، ولا يكون لك يعني ما يكون لك في نيتك أو ما يكون عندك تريد أن يصل هذا العمل إلى أحد آخر. لذلك لما تقول هذه الطاولة مثلا خشب خالص، يعني أنها خالصة من الخشب، ما فيها أي مادة أخرى. كذلك عندما يتجرد عملك لله تبارك وتعالى، هنا تستطيع أن تقول أن هذا هو الإخلاص. وهو له علاقة أيضا بالنية، إذا كانت النية صحيحة من الأساس سيكون العمل مخلص، لأن كل عمل في الدين مبناه على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دائما إذا صلحت النية في البداية، يعني أساس الإخلاص أن تصلح النية، إذا بدأت من النية بداية صحيحة تنتقل بعد ذلك إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الإخلاص، فيكون العمل هذا خالص لله تبارك وتعالى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إيش لله رب العالمين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني حتى بعد الإخلاص ذكر الأعمال التي يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، إقام الصلاة إيتاء الزكاة يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال وذلك دين القيم، يعني أساس الدين أن يكون لله تبارك وتعالى.
هل هناك علامات شيخ معاذ لمسألة الإخلاص؟
الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أساس العمل وأساس الطاعات. ربما نجد الكثير من الأعمال، فلان يعمل وفلان يعمل وفلان يعمل، ولكن هذا يتقبل منه وهذا لا يتقبل منه. طيب، ونجد أيضا السلف الصالح رحمهم الله تعالى عندما كانوا يبادرون بالأعمال وكانوا يبادرون بالصدقات، إيش كان أحدهم يتصدق فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يجب أن يكون العمل إيش، يعني يكون فيه نوعا ما فيه خفاء، يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من علامات الإخلاص إيش، أن أنا أبادر للطاعة أينما كانت، لا أبادر لطاعة ربما يذكر فيها إيش اسم أو لي فيها مصلحة دنيوية. تجد فقط المبادرة تكون لهذا النوع من إيش من الطاعات، لكن أين السريرة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ أين العمل الذي لا تجد فيه مصلحة لا لنفسك ولا لسمعتك ولا مردودا على يعني سمعتك وأهلك وإلى غير ذلك من الطاعات؟ ولذلك سمي إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين. إيش معنى اللبن خالص؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي خالص يكون خالص من الشوائب، خالص من أي شيء آخر يخالط هذا اللبن ليخرج خالصا سائغا إيش للشاربين. فهكذا يجب أن يكون العمل متجردا لله سبحانه وتعالى، لا يمازجه ولا يخالطه أي شيء من أنواع الهوى.
الشيخ يوسف ساعات أحيانا، وأيضا سؤال للشيخ معاذ، أحيانا الإنسان يبني مسجد أو يعمل عمل خير فيكتب المتبرع فلان بن فلان، وبعض الناس يقول لك والله لا تكتب اسمي، خلى الاسم هذا فاضي فاعل خير أو بدون ذكر. هل إحنا اليوم قد نأخذ وجهين، وجه إن الآن أني أنا لما أحمد تاجر ومعروف فلما يكتب اسمه يكون منافسة للغير أنهم أيضا يتبرعون، وقد يكون أيضا بجانب آخر بمسألة أن والله أن يكون أن ينفق يمين وما تعلم شماله. ما هو نريد أيضا توصيف لهذا الأمر.
الأمر هذا مبنى على النية، والنوايا لا يعلمها إلا الله. أيا كان الإنسان، وضع اسمه، وضع اسم أمه، ووضع اسم، وضع فاعل خير، فهذه هذا أمر في قلبه، يعني هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. دائما يعني لما تجد فلان يكتب اسم مسجد فلان الفلاني، قد يكون هذا عمل مثل ما قلت يا شيخ أحمد باب للمنافسة، أن معاذ بنى مسجد، خلاص يوسف بعد عنده مقتدر يبني مسجد، الشيخ أحمد بنى مسجد، الشيخ اللي هناك يقدر يبني مسجد، فهذه من باب المنافسة. ومن باب يعني أحيانا تجلس مع بعض الإخوة، قل أنا ما أحتاج ذكر اسمي، لكن أنا أبغيك تذكر اسمي عشان بعد غيري يسوي، يعني أنا شخص بعينه أشوفه يقول أنا أقدر أني ما أذكر اسمي في العمل هذا، بل هناك بعض الأعمال ما يذكر فيها اسمه، هي متبرع ما يذكر فيها اسمه، لكن يقول لك أنا أذكر اسمي في العمل هذا حتى الناس تتنافس في هذا الباب، يعني نفتح باب جديد من أبواب الخير المنافسة. لكن في الأصل هو مرجع إلى نية الإنسان، هل هو بناه لله أم بناه للشهرة.
في الحديث اللي جاء اللي هي حديث الهجرة، كثير من الناس هاجروا صح ولا لا، ومعروفين بأسمائهم وبأعيانهم ومن راح ومع زوجته وعياله واللي خلى مثلا عيال عمه وراح، معروفين كلهم، لكن كانت المسألة المشار إليها مش أنا فلان راح، كانت مسألة نية الشخص المهاجر. وحتى عندما هاجر زين، فمن كان هجرته يا الله ورسوله، فهجرته إيش؟ يا الله ورسوله. زين، القصد من الهجرة، وهاي كلهم هاجروا، وكل أنا أدري الشيخ أحمد معاي، الشيخ يوسف، الشيخ عبد الله، وخالد، ومحمد، وهاي وزيد، تمام، لكن كل واحد له نية مختلفة عن الآخر. ربما مثل ما ذكر لنا الشيخ يوسف يكون فيها مجال منافسة، يا أخي مجال أنا لو شفت مثلا فلان هذا المتبرع صليت في مسجده أدعو له بالخير، صحيح يسر على كثير من الناس، حفر بئر، يعني سقى وروى الكثير من البشر. فيعني المرد آخر شيء نقول على النية، مش إذا شفنا واحد مثلا كتب اسمه أو طرح بطريقة فلان يقول لا هاي مش ممكن يدخل فيها نوع من الرياء أو كذا، لا، احنا نقول النية هذه لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى.
لذلك في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، انتهى الموضوع هذا. قال وألا وإن لكل ملك حمى،
ألا وإن حمى الله
محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. دائما القلب هو منبع النوايا، فإذا كان القلب صالح كانت النية صالحة، منبع الأعمال كلها من القلب، من هذه المضغة الصحيحة.
صحيح. لكن أيضا في أمر آخر، وإحنا مسافرنا يمكن دول مثل ما قال الشيخ معاذ، في آبار مكتوب متبرع فيها فلان بن فلان، فعلا تترحم عليه، وحتى المساجد لما تذكر اسمها لكن يبقى في النهاية العمل فيه. لكن قد يخلط شيخ يوسف بعض الأعمال أو العبادات بعض الرياء، يأتيك أنت الآن تصلي وتشوف والله الشيخ فلان أو فلان أو كذا، وأيضا ترتب أو تقرأ اليوم أنت كإمام اليوم بتصلي اليوم التراويح أو بتصلي، واليوم ترى فلان بيصلي معك، قد يدخل الرياء في هذا العمل، فإذا دخل الرياء هل يفسد العمل؟
الرياء سيدخل، سيدخل. من قال لك أن يعني هذا العمل أو هذا العجب شيء من العجب أو شيء من الرياء لن يدخل؟ لن، فهذا منافي لطبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان عنده شيطان، عنده قرين، كل هذه أشياء تساعد القلب أن تدخل فيه شيء من الشباب، لكن الشاطر الفنان هو اللي يتدارك نفسه، يعني يتدارك نفسه دائما، يستحضر النية ويجدد النية ويعدل ما في قلبه من شواب. لكن كطبيعة إنسان أنت إن لم يدخل عليك رياء فأنت من الملائكة، لم يدخل عليك شيء من العجب أو شيء من الدنيا فأنت ملائكة، هذا خطأ، كل بني آدم خطأ، يعني كل بني آدم عنده شيء من خطأ، أما يكون خطأ عملي أو يكون خطأ في القلب. لذلك إذا أردت أن تنظر هالمسألة انظر إليها من جانب آخر، من الذي يصلح ما في قلبه؟ إذا بدأت بإصلاح ما في قلبك يعني بالترتيب قبل أن يتراكم أول بأول، تصلح ما في قلبك، تستحضر نيتك، تستحضر إخلاصك، ستقبل إن شاء الله، سيكون عملك منه.
موسى الأشعري عندما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أعلم أنت تسمعني لحبرته
لك تحبير.
تحبيرة يعني، لكن الإنسان يبقى هذه المضقة إن صلحت صلح سائر الجسد. فاصل قصير ثم نعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شهد الكرام من جديد في برنامجكم رمضان الدوحة، وحلقتنا اليوم تكلم عن الإخلاص، وضيوفي معي في الاستوديو الشيخ يوسف الحمادي والشيخ معاذ القاسمي. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي ونفحات الصيام، نشوف هذه الوقفة ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، فنتكلم هذه الليلة عن مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب في هذا الشهر المبارك هي إدامة الطاعات مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر، ما لم يغش الإنسان كبيرة من الكبائر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. بمعنى أن المتابعة بين الأعمال الصالحة ينفي أو يكفر الذنوب. ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث جميل: حج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع لقي الأنصارية، والحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تحج معنا؟ قالت: يا رسول الله، ليس لنا ناضح إلا ناضح واحد، لا تستطيع الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري، فعمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، ومن رحمة الله عز وجل، ومن كرم النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمرة في هذا الشهر المبارك تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في هذا الشهر المبارك. ولكن يتأكد ما هو أهم من هذا، الذي هو المواصلة على الأعمال. هناك من الناس من قد يذهب إلى مكة وإلى العمرة ولكنه مصر على كثير من المعاصي والذنوب، كما بينا في الحلقات الماضية. أولها التوبة إلى الله، والله سبحانه وتعالى يرى الصدق من عبده، فإذا رأى الصدق منك وفقك الله عز وجل للاستمرار على الطاعات. فأولا التوبة والإقبال إلى الله عز وجل، ثم عمل الطاعات التي منها ما ذكرناه. وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. نشكر الشيخ مبارك جار الله الجربوعي على هذه الوقفات، أسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. الشيخ يوسف، يعني احنا حديثنا اليوم وموضوعنا اليوم عن الإخلاص، لكن ما هو أثر الإخلاص على العبادات؟
الإخلاص هو مثل القائد للعبادات، هو الذي يوجه العبادة أن تكون لله أو تكون لغيره، أن يكون فيها شيء من الرياء أو تكون خالصة لله. يعني كأن الإخلاص هو المقود. يعني مثلا أنا لما أجي أشوف الكاميرا هذه، ليش أشوفها؟ أشوفها عشان عيني تطلع مضبوطة في الشاشة. إيش يعني أنا شفتها لسبب،
الدافع
اللي جعلني أشوف الكاميرا هذه، كذلك الدافع اللي يجعلني أعبد الله حتى أنال رضاه، حتى أنال جنته. وهذا هو الأثر المترتب بالآخر، الإخلاص الجنة. حتى تأمل، إذا كانت نيتك خالصة لله تبارك وتعالى، حتى دون أن تعمل عمل تأخذ أجر، يعني تأخذ لفة بعيدة. قال لك: إذا هم بالحسنة فلم يعملها، شوف اللفة الطويلة، فلم يعملها كتبت له أجر. يعني ظهر له أثر الإخلاص في عمله، حتى لو أراد أن يعمل حسنة ولم يعمل عمل حسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. وكذلك السيئة، هذا من رحمة الله بنا، هممت بسيئة ولم تعملها لم تكتب شيئا، هذه من رحمة الله بنا. لكن الأصل أنك إذا كانت أن عبادتك إذا كانت خالصة أو عملك إذا كان خالص لله حتى دون أن تعمله يوجهه توجهه الإخلاص إلى طريق الفلاح والفوز.
مثل ما نقول أن الإخلاص هو الشيء الأساسي والركيزة الأساسية في العمل. مثل إذا بنضرب مثلا مثال توضيحي نقول مثل القلب والروح هذا هو الإخلاص، والجسد نفس إيش العبادات والجوارح نفس العبادات اللي تقوم. فالعمل وأي عبادة وأي شيء تقوم به قد تبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى، ما كان في هذا الإخلاص ما منه فائدة، والجسد ما يتحرك بدون روح وبدون قلب.
لذلك قال كل مضغة إذا صلحت هذه المضغة، مع أن القلب ما دخل شيء داخل، إذا صلحت صلح سارجة، صلحت يدك ورجلك وقولك وفعلك وعينك، لأن قلبك صالح، لأن الإخلاص هو القائد، النية الصادقة هي القائد لك.
في أعمال الشيخ معاذ أعمال كثيرة إنسان ممكن يعملها وأيضا يعني يدخل فيها الرياء يدخل فيها الشرك.
طبعا في يعني أي شيء ممكن تسويه يدخل فيه رياء يدخل فيه أي عمل. لذلك قلنا إحنا لابد من بداية أي عمل لابد من إيش؟ استحضار النية، استحضار الدافع الذي يقودك إلى هذا العمل. إذا كان الدافع هو وجه الله سبحانه وتعالى قبل عملك وحسب الله سبحانه لك إيش الدرجة التي أنت يعني عملت هذا العمل لأجلها. لكن إذا كان من البداية الدافع دافع غير طيب وغير وجه الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك إنه إيش يحبط العمل. لكن مثل ما قال الشيخ يوسف، الواحد يحاول يستحضر أن هذا العمل خالص وجه الله سبحانه وتعالى، قد يدخل لك الشيطان، قد يوسوس لك في شيء من الأمور، قد تسمع كلمة من الناس تخليك تعجب بنفسك، صح ولا لا؟ ممكن أحيانا مثلا الإمام صلى وسلم سلام عليكم ورحمة الله، والله هي صوته يا أخي
صيحنا البارحة
أخي يبو بكرة بعد خلي صلي عندنا ما نبي وما أدري وشو، هاي الكلمات ربما تدخل في نفسك العجب، ولكن استحضر النية في هذا العمل واجعل هذا خالص وجه الكريم. لأن مثل ما في ناس بالفعل قد يمكن يعني أثرون في نيتك، إلا في ناس أصلا قاعدين أيضا إيش في الجانب الآخر يدعون لك، وبالعكس ناس يمكن تأثروا ويمكن ناس كتب الله سبحانه وتعالى على يدك الهداية لهم وما تدري.
بس هل ساعات الإنسان يعرف أنه هو أشراك أو أنه هو أدخل شيء في نيته؟ تعرف؟
بذكر لك مثال عن أحد السلف، أنا ما تحضرني الأسامي صراحة، بس هذا المثال. أحدهم دخل المسجد في وقت غير الفريضة وصلى صلاة النافلة، وكان في أحد السلف أيضا موجود في المسجد يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، فرأى هذا الشخص يصلي، فلما صلى أجهش بالبكاء ونزلت دموعه، هو يعني أجهش بالبكاء، يعني كان بكاء يعني قوي. خلص الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أخذ طرف العمامة وأخذ إيش يمسح دموعه. فقام هذا الذي يراه في المسجد وقال له: ما أجمل بكائك لو كان في بيتك. ليش؟ الآن أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، أول شيء العبادة هذه ما كانت فريضة، كانت إيش نافلة، كان يقدر إيش يصليها في بيته بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
بس قبل صلاتها عرف أن الصحابي موجود؟
هاي أنا أقول لك أحداث، لكن يعرف ما يعرف، هاي أحداث القصة اللي يعني قريناها ووردت في كتب السلف رحمهم الله. طيب، فقال له لو كانت هذه في بيتك، عشان أقول لك الشاهد أنا بعد، لو كان ما أجمل بكائك لو كان في بيتك. إيش نستفيد إحنا من هالشيء؟ أن أنا مهما قدرت أني أعبد الله سبحانه وتعالى بدون ما يدخل علي شيء من أعين الناس، كلمة قد تورث في نيتي شيء من التغيير، أنا أتجنبها وأتحاشاها. تمام؟ فكأن هذا يقول لنا إذا أنت جيت بتصلي وحسيت أن مثلا في حد ممكن يطالعك، ممكن أن أنا صلاتي مثلا فيها شيء من السرعة، لكن لأن في ناس قاعدين لا مو بعد لا صلي بسرعة، خلني أطالع أبطأ صلاتي لأن في ناس قاعدين، صح ولا لا؟ زين، واحد مثلا يقول الناس كلهم صاحوا مثلا، خلني يلا انا اصيح بعد، مو بعد ليش بيقولون لي انا ساكت الناس كلهم صاحوا، ولا انا صاحب القلب القاسي المتحجر ما ينفع، صح؟ فعشان كذي الواحد يلتمس اللحظه يعني او لحظات العباده بالنسبه له، ان ايش ان تكون خالص وجهه سبحانه وتعالى، وما حد يعني يشوفه او احد يعلق على حسن عبادته من البشر.
هل تحتاج الاخلاص يحتاج الى مجاهده ايضا؟
طبعا يحتاج إلى مجاهدة. قلنا في البداية أنك تحتاج إلى تجديد النية، وتجديد النية هذا يحتاج إلى مجاهدة. أصلا كونك يعني مثل ما قال الشيخ معاذ، كون هذا الإنسان قد يسمع مدائح من جهة، فقط كونك تسمع المدائح هذه فيها مجاهدة للنفس، فيها مجاهدة للنفس أن النية ما تنحرف، أن العمل ما ينحرف عن طريقه أو مسارها الصحيح فيدخل في مسار آخر من العجب والرياء وإلى آخره. طبعا الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وصبر.
ممكن فيها قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل،
وبعد العمل وممكن نفس الإخلاص يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى مجاهدة حتى تقول أنا بأخلص حتى الناس يقولون عني مخلص. ذات الإخلاص أحيانا يحتاج إلى مجاهدة.
بس أخي يوسف، تشوف إحنا الآن في العشر الأواخر تجد الناس ترى يعني في دعاء أو في صلاة قد تبكي، ويأتيك هني الشيء الداخلي إذا صحت وفعلا أنت الآن قاعد تبكي حقيقي يعني، فساعات اللي يمك أو اللي يسارك تحدث نفسك لو صحت الحين شو بيقول عن يمي؟ بيقول هذا يعني مرائي، بيقول كذا. كيف إحنا نتعامل مع هذه الناس اللي أيضا تلومك أنت على أيضا إخلاصك؟
إشكالية أن الناس تظن أن الخشوع بصورة عامة هو في البكاء بصوت عالي. أحيانا أنت ما تنزل منك ولا دمعة لكن قلبك متكسر، يعني قلبك متفطر، ما تنزل منك ولا دمعة يا أخي. هذه طبيعة إنسان أنه ما تنزل منه دموع، يعني صعب أنه يبكي لكن قلبه متفطر، يشعر بقشعريرة في جسمه، يشعر لما يسمع آيات قوية. لذلك قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، الجبل تراه خاشعا، يعني الجبل يخشع خشوع يا مولانا، الجبل خشوع بالدموع، يعني الجبل يصيح لا، لكنه يتفطر، يعني قد يعني من قوة الكلمات قد يتكسر من قوة كلمات كتاب الله تبارك وتعالى. فالخشوع لا يلزم من ذلك أني أنا خاشع، أني أنا أبكي. يا أخي الخشوع قد يكون فقط بمخافة الله تبارك وتعالى، مجاهدتك نفسها قد تدخل في الخشوع. الله ما قال وأما من خشع لله، قال وأما من خاف مقام ربه، يعني كان الخوف في قلبه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ما قال ذلك الخاشع. طبعا أنت تذكر الخاشعين والخاشعات، طيب ما يعني أنك أن خشوعك يكون بارز أمام الناس، يلزم من ذلك أن خشوعك يبدأ من قلبك، فإذا ما خشع قلبك خشعت جوارحك وأركانك.
شيخ أحمد، أيضا قد يكون هذا مدخل من مداخل الشيطان،
إذا لك ولا على اللي حولك؟
لا، هاي ليانا الحين احنا نتكلم عن كل واحد الحين نيته زين. اذا انا مثلا بقوم بقول بروح بصلي، مثلا بصلي قيام الليل وبخشى كلام الناس وبتقاعس عن هاي العباده، بروح بتصدق بقول لا اخاف بعد اللي بعطيه هالفلوس
يقول
لا هاي يعني يشهر نفسه او كذا، اذا جاي يبكي بقول لا اللي حذاي بيسمعني، وهي كذي. هذا هو اللي يبي منك الشيطان،
الشيطان يفسد العمل عليك.
الشيطان ما راح بس يقول لك روح سوي هالمعصية وسوي هالعمل وسوي السيئات وهي، لا، الشيطان راح يردك عن بعض الأعمال اللي أنت تقدر تسويها. أنت سوي العمل جاك بكاء من خشية لا أبكي يا أخي، ولكن حاول أنك تصحح نيتك. جاك أنك تبي تصلي قيام الليل يا أخي، روح صلي قيام الليل، لا هذه اعتبرها من وساوس إبليس، لكن صحح نيتك. عرفت؟ لا نقول ان احنا لا انا ممكن اني اكون مرائي، لا، انت اعمل العمل ولن تكون مرائي باذن الله سبحانه وتعالى. لكن ابليس يبيك انك تحس انك ممكن تكون مرائي، ليش؟ عشان تقف عن هذا العمل. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وقال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل عبد اجتهد لمرضاته. صحح نيتك وابدأ توكل، بادر أكثر من الأعمال الله سبحانه وتعالى، ولا تثنيك عن الأعمال أنك قد تكون مرائي. صحح نيتك وبادر بالعمل.
أيضا الإنسان يعني يعرف نفسه إذا كان هو مرائي ولا غير مرائي، نيته طيبة ولا مطيبة. قصة الثلاثة شيخ معاذ اللي يقرأ القرآن وأيضا المجاهد، هذه أيضا هذا من الحديث اللي ممكن الإنسان يستدل به في مسألة الإخلاص أو عدم ذلك.
هذه الحديث لأول من تسعر بهم النار، كان الحديث بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبا هريرة أن ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ قيل أولهم قارئ للقرآن. لماذا قارئ القرآن تسعر به النار مع أنه يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وكان يعلم ويتعلم. فعندما جاء يوم القيامة وسأل الله سبحانه وتعالى ماذا عملت فيما علمت، فقال قرأت القرآن وقمت الليل وكذا 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 وكذا، ذكر كل الصفات الحميدة اللي الواحد يتمنى أن تكون في النهاية الحدين. لكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال كذبت، وقالت الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. خلاص، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إيش إليهم أعمالهم، أنت بيقال قارئ قيل قارئ في الدنيا، والآن تسعر بك النار يوم القيامة لأنك ما قرأت القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك المجاهد لما ذهب يجاهد، إيش كان الدافع؟ هاي قال جاهدت في سبيلك وما تركت طريق في، يعني يقود إلى الجهاد، لا رحت قاتل لإعلاء كلمة، قال الله سبحانه وتعالى كذبت وقالت ما كذبت، إنما ذهبت إيش ليقال إيش جريء
أو شجاع.
الناس جريء وشجاع، كان يذهب كان يتقدم الصفوف ولا يهاب الموت، هذا صار ذكر بين الناس وقد قيل. وكذلك من كان ينفق، أنفق عشان يقولون والله فلان بنا وفلان سوى وفلان 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 وما شاء الله معطاء، كان كالريح المرسلة، عرفت؟ وقد قيل في الدنيا خلاص الحين حسابك يوم القيامة على نيتك، اللي تبيه الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه في الدنيا، قيل لك قار وقيل لك مجاهد وقيل لك منفق. طيب، لكن ما كانت هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، كانت ليقال وقد قيل، والآن هذا هو حسابك في يوم القيامة، أنك ستكون أول من يدخلون النار وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته.
آمين. لكن علاقة أيضا الصدق والإخلاص أيضا شيخ يوسف، أن يكون إنسان صادق في أعماله، أن يكون وهو يعني مثل ما من تسعر بهم النار، لكن إنسان يجب في أي عمل يكون صادق مع رب العالمين في عمله حتى يكون يحصل الأجر العظيم فيه.
في غزوة أحد النبي صلى الله عليه حكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقاتل ويقتل المشركين، وحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن بسالته في المعركة وقوته وكم قتل وكم آذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. تعجب الصحابة، طيب هذا نحن رأيناه الآن يعمل عمل الصالح حتى ما رأيناه يتكلم عجبا ما عجبا، قال هو في النار. ذهب أحد الصحابة لينظر في حال هذا الرجل فوجده مثخن بجراحه، يعني يجر خطواته، فقال له هنيئا لك، حكي للنبي صلى الله عليه وسلم عنك، قال والله ما قتلنا إلا حمية عن أعراضنا وعن أهلنا. ثم وضع سيفه ووضع صدره على السيف وقتل نفسه، دخل إيش؟ دخل النار، لأنه ما صدق مع الله تبارك وتعالى، لأن قلبه ما كان، يعني قتاله كان حمية، ما كان قتال لأجل يعني إعلاء كلمة الله، ما كان قتاله في غزوة أحد لينتصر المسلمين لله تبارك وتعالى، إنما كان حمية لأهله وعرضه وقبيلته و فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. يجب أن تصدق، قال لو صدق الله إيش
لصدقه. لكن أيضا بعد الإنسان الشيخ يوسف وأيضا مشاهد الكرام، الإنسان يحسن النية ويحسن الظن في الناس. أظن علي بن أبي طالب عندما أراد أن يقتل رجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فقال والله ما قاله إلا مخافة السلاح. قال نسأل عندما جاء قال أشققت عن قلبه. فإحنا أيضا دور نحن مهما أي عمل قدامنا يجب أن احنا ما نقول والله هذا مرائي وهذا دخل في كذا، لأن لم نشقق عن صدور الناس أو قلوبهم.
هذه مشكلة، قضية الدخول في النوايا. يقول لك فلان راح المكان الفلاني عشان الناس يقولون عن، طيب ايش درك ان الناس قال لك؟ لا بس واضح من شكله. طيب سيد الكريم، اذا كان القاضي في المحكمة، عندكم اشياء تكون اعلم مني به، القاضي في المحكمة يأخذ ايش العدالة ايش او السلامة الظاهرة، الاصل السلامة الظاهرة، كيف يقول عن هذا الشاهد أن كيف يحكم على هذا الشاهد أنه فاسق؟ إذا رؤية منه فسقا ظاهرا ما تقدر، فاسق في داخله وما يشتغل، لا ما يدخل هذا في المحاكم وفي الأحكام المتعلقة بالناس وبدماء الناس وبحقوق الناس تأخذ العدالة الظاهرة. فما بارك بالله يا أخي، دع الخلق للخالق. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جهز جيش العسرة وذهب وقاتل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه المنافقون أو يأتيه المخلفون يعتذرون له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظاهرهم ويستغفر لهم إيش باطنهم، مع أنهم إيش مخلفين، واضح أنهم ما يبون يروحوا يجاهدون، متقاعسين عن الجهاد واضح، لكن كان يجدون يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم عذرهم ويستغفر لهم باطنهم. حتى لما أتى الثلاثة الذين خلفوا قبل منهم عذرهم وقال، يعني ما قبل منهم عذرهم، قال أما هؤلاء فقد صدقوا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن اللي قبل الثلاثة دول مو صادقين، لكن على الظاهر خلاص أنا أخذ ظاهره.
حسن الظن يجب أن يكون بيننا، وخاصة في خلال هذه الليالي المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعتق رقابنا ورقاء آبائنا وأمهاتنا. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد في برنامجكم اليومي رمضان الدوحة، وحديثنا اليوم عن الإخلاص. لكن شيخ معاذ، في فرق بين الإخلاص وبين النية؟
إذا جينا نتكلم عن النية والإخلاص بنقول أن النية أعم من الإخلاص. الإخلاص جزء من إيش؟ من النية. شو نقول؟ النية هي الباعث والدافع للعمل، تمام؟ وداخل هذا العمل يجب أن أنا إيش أخلص في أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو نقدر نقول يعني الفرق اللي بينهم، أو يعني التفريق البسيط، أن إيش النية أعم. النية فيها دافع للعمل وفيها إيش توجيه للعمل. الآن أنا سويت العمل خلاص، هذه نيتي، هل يكون العمل الآن لوجه الله سبحانه وتعالى أم لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون مشترك بين الله سبحانه وتعالى ويدخل فيه حظوظ من حظوظ النفس، أم يكون الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه الكريم؟ هذا هو إيش الإخلاص، جزء من النية التي في البداية تكون إيش باعث للعمل.
بس لابد أن يكون أيضا يكون النية وتكون الإخلاص لله، بس يجب أن يكون موافق أيضا لسنة النبي صلى الله
عليه وسلم. طبعا طبعا طبعا. الآن هذه إني حين حك العبادة وكيف عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف علمنا إياها، كيف عملها الصحابة والسلف من بعده عليه الصلاة والسلام. لابد أن تكون العبادة موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبعثك عليها باعث هو وجه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وجه الله سبحانه وتعالى.
النيات شيخ يوسف لابد لفظية ولا قلبية؟
أصلا النية محلها القلب، أن تتفرق كل عبادة بحسبها، خلاف للشباب الشافعية يقولون أن نية الصلاة تكون لفظية. يعني تجد أن بعض كبار السن عندنا اللي هم متعودين على المذهب الشافعي يتلفظون بالنية، لكن الأصل أن النية محلها القلب. فأنت مثلا الآن يقول لك في الصيام، حينما يتسحر الإنسان كأنه نوى أنه يريد أن يصوم. هو ليش بيتسحر أصلا؟ مثل ما قلنا في البداية، أنا أشوف الكاميرا ليش؟ عشان تطلع صورتي زينة في الشاشة، في الشاشة. لكن كذلك إذا أنت فعلت الفعل هذا لأجل الصيام، أنا تسحرت لأجل الصيام، كأنك نويت أنك تصوم. وهناك بعض النيات لفظية مثل نية الحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة، فهي متفرقة. لكن الأصل في النية بصورة عامة إلا نية الحج والعمرة أنها نية تنطلق من القلب، مكانها في القلب، تفعل فعل أو تجعل في قلبك أنك ستصوم غدا، أو تجعل في قلبك أنك الآن ستصلي، هنا تكون النية.
يذكرني يعني طرفة لأحد الأخوان اللي كان يقول حق الناس يحثهم على الصلوات لما تصلي. أنت ما توضيت في بيتك ورحت المسجد إلا بتصلي صلاة العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فبدأ يصلي ولا جنبه واحد، اللهم أني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف الإمام الشيخ يوسف الحمادي، الله أكبر. فبعد الصلاة عقب ما سلم قال له صليت أنت؟ قال له الظهر. قال له العصر. قال له وك الظهر؟ قال له العصر. بدأ يتكلم إياه صليت الظهر والعصر. قال رب العالمين يعرف أن أنت صليت الظهر أو العصر؟ قال إيه. قال ليش تقول؟ فقال له جزاك الله خير. ف تراحض. الله أراد العصر أن يكون هذا جنبه. نويت أن الله أكبر. فالنية بعض النوايا هي نية قلبية ليس النية لفظية فيها الأعمال فيها. خلنا الآن نلخص حديثنا وحلقتنا اليوم عن النية. وإحنا اليوم في أيضا في هذا الشهر المبارك في أعمال معينة. البعض قد يكون في مجلس قوموا نصلي القيام. أنا استحي الشيخ يوسف والشيخ معاذ بروحون يصلون وأنا قاعد فقد أروح. هل بإمكاني أنا أغير هذه النية وتكون خالصة وإني أروح؟ أنا ما رحت إلا عشان يوسف والشيخ معاذ والشيخ يوسف إنه بيروحون يصلون، فهل ممكن أغير هذه النية؟
طبعا يمكن تغيرها.
كيف العملية؟ أقصد إنه نريد شيء عملي الشيخ معاذ والشيخ يوسف.
طبعا إذا كان القلب حاضر من البداية. طيب أنا قد يعني أنت الآن إذا قلت إن مثلا راح يصلي القيام أو راح يعمل عمل هذا لأن فلان قال له، كذلك لما أنا أناديك وذكرك بعمل هل لي أجر في ذلك؟ أنا لما أناديك وذكرك بعمل هل لي أجر في ذلك؟
نعم أدل على الخير.
طيب أنت الآن لما عملت عملت لي ولا لله؟
لله.
يعني تستطيع أن أقول لك قوم صلي القيام؟
لا في البداية أنا مالي رغبة، أنا مالي رغبة
حتى لو مالك رغبة أنت ممكن تدخل تبدأ في الصلاة، تبدأ بمجاهدة النفس تصلح اللهم أصلح نية، تدعو ربك وأنت في الصلاة أنك تصلح نيتك تتحول النية مباشرة. يعني هي مسألة تحويل النية مسألة بسيطة جدا، يعني ما تحتاج أنك تشيل الطاولة أو تشيل كرسي أو تشيل أو تبدل عمل، هي كلها أمور قلبية متعلقة بقلبك وأنت واقف مكانك يدك على يدك اليمنى فوق اليسرى في الصلاة تستطيع أنك تغير نيتك مباشرة إذا تخلصها لله تبارك وتعالى. وكلما كان القلب حاضر ومخافة الله تبارك وتعالى حاضرة في القلب تكون تغيير النية أسرع وأسهل.
حتى في الحديث اللي بمعناه أن ناس من أمتي إيش يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فها يمكن باب خير فتح عليك أنت ما كنت حاطه في بالك صحيح، لكن مش معناته أن أنت إذا دعيت لهذا الشيء وأنت رحت تسوي معناته أن أنت مرائي، لا بالعكس، هاي ربما باب خير فتح الله سبحانه وتعالى عليك يزيد في حسناتك ويزيد من رصيدك، يرفع الله سبحانه وتعالى به درجتك، ناس يتأثرون، ناس يسمعون، ناس يتعظون باتعاظهم وبتذكرهم وبأعمالهم التي ستبنى على هذا الشيء اللي انت فعلته، الله سبحانه وتعالى ايضا يزيد في درجتك عنده. لا يكون موضوع الرياء وعدم اخلاص النية يعني شيء يردع الناس عن العمل، شيء يخليني أنا ما أعمل لله سبحانه وتعالى، لا بالعكس يا أخي، الأصل إن شاء الله في واحد أن جاء يؤدي طاعة، الأصل أن جاء يؤديها يعني خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل المفروض. يعني الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا هذه العبادات إلا إيش؟ لنعبده سبحانه وتعالى. وإحنا ما إحنا مو مسلمين، ما صرنا يعني ما كنا مسلمين وما ذهبنا إلى المساجد وما يعني ولا واحد فينا راح يفتح القرآن، ليش؟ على أساس قصد إيش؟ يرضي الله سبحانه وتعالى ويجمع قدر ما يقدر إيش من الحسنات. فلا يردك موضوع الرياء، موضوع أن هذا العمل قد لا يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، أني أنا أتقاعس. ومثل ما ذكر الشيخ يوسف موضوع النية ترى مش موضوع معقد، مش موضوع يعني في شيء بروتوكول معين قبل كل طاعة لازم تسوي، يعني لا، هذه نية محلها القلب، هاي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل النية محلها إيش؟ محلها القلب، أن أنت تقدر تغيرها، تقدر تسويها في أي وقت، يعني في أي شيء. أنت الآن مثلا أنا حين بروح بسلم على الشيخ يوسف مثلا أو هذا محل طريق، هذه الطاولة قدامي ممكن أنا أشيلها على أساس أني أنا أمر،
ممكن أشقح فوقها بعد،
ممكن أشقح فوقها، لكن لو شلتها مثلا بقصدي أن لا أنا والله أنا بأمر من هالطريق وخالد وسعد ومحمد وعبد الله بيمروا من هالطريق بتأذيهم هالطاولة، خلني أشيلها عشان بعد ما يتأذون الناس اللي وراي، الآن أنا حصلت أجر صح ولا لا؟ بس بتغيير نية كانت في قلبي، وممكن أن أنا أشيلها بس تكون نيتي غير.
النية محلها وين؟
القلب.
كيف نطهر هذا القلب شيخ معاذ؟
تطهر هذا القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى. أذكر كان في موضوع كنت أقرأ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كانت تتكلم عن عبادة إيش؟ كانت تتكلم عن عبادة الذكر. كلما ذكرت الله سبحانه وتعالى كلما طهرت قلبك. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل شيء سقالة، وسقالة القلب أي تنظيفه وتلميعه إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى إيش؟ يفتح عليك ويفتح على قلبك وجوارحك إيش المزيد من الطاعات التي لم تكن تستطيع أن تعملها. فهذه يعني من الأشياء اللي الواحد اللي يقدر يطهر قلبه ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه في الطاعات.
كيف نطهر القلب من الضغينة والحسد وكل هذه الأفات اللي موجودة فيها؟
خلص أحسن الظن، أحسن إلى الناس، أحسن إلى أحسن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شوف أنا قال كثير، أنا قال بعض، يعني اجتنب الظن كله أن بعضه أو قليل منه يعمل لك إثم عظيم. تجد أن هذا الظن يحول قلبك إلى قلب ينظر إلى هذا الإنسان الذي ما أحسنت الظن فيه بسوء. تجد أن قلبك يتحول إلى بغض، قلب مبغض. تجد أن هذا القلب ينعكس على جوارحك، تبدأ أن هذا تبغضه تشتمه من خلفه تغتابه، يعني تقول فيه ما ليس فيه حتى ترميه أو ترديه أو تسقطه من أعين الناس. إذا أردت أن تصلح قلبك من الحقد والغل أحسن الظن بالناس.
شيخ نبي نسمع بعض الآيات. زين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، نبي نسمعها. شو
عدا خلني
شوي بكمل الشيخ يوسف،
خلني أنا على راحتي
بكمل الشيخ
أقرأ اللي أبي أقرأ.
أي آيات من برنامج درس، أي درس ممكن نحن حتى إحنا بصير محكمين لك.
خلني أقرأ لك الآيات اللي في بداية البرنامج.
هنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه اللي كانت
شكرا للشيخ يوسف الحمادي، شكرا ايضا الشيخ معاذ القاسمي، وايضا الشكر موصول لكم انتم شيخ الكرام. انا اقول اجتهدوا باقي ليلتين، اسال الله تبارك وتعالى ان يعتقنا ويعتق رقابنا ومشاهدينا من النار في هذه الليالي المباركه حتى ندرك هذه الليله العظيمه. وصلت وياكم لختام حلقه اليوم، التقي معكم غدا بمشيئة الرحمن في نفس الموعد، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،